إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله ابن عمر قام عمر خطيبا فقال. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطبة سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما افتتح حصون خيبر وأراد إجلاء يهود خيبر من خيبر إلى الشام، هنا عرضوا عليه عرضا، قالوا: يا أبا القاسم، دعنا نكون على هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ونعطيكم نصف ما ثمارها ولنا النصف. فوافق عليه الصلاة والسلام على هذا العرض، على أن يكونوا في الأرض كأجراء وعمال، ليس كملاك ولا أصحاب أرض، خاصة أن النبي كان مشغولا عليه الصلاة والسلام بالجهاد ولم يكن عندهم وفرة من الشباب يعملون في الأراضي. وافق عليه الصلاة والسلام على هذا العرض، ولكن اشترط عليهم شرطا، قال: أقركم فيها ما شئنا، أقركم على ذلك ما شئنا، أي تبقون في خيبر إلى أن نحن نقرر، لما نقرر إجلاءكم نجليكم. قالوا: نعم. فأبقاهم عليه الصلاة والسلام في خيبر مدة حياته، لما توفي عليه الصلاة والسلام بقي هذا العرض أو هذا الاتفاق ساريا بين أبي بكر الصديق وبين يهود خيبر، يعطون المسلمين نصف الغلة الأرض. كانت خيبر كلها مزارع نخيل، مشهورة بالنخيل، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، قد ما كان فيها التمر وتمر جيد. بقي هذا الاتفاق ساري المفعول في عهد أبي بكر وفي جزء من عهد عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن حدثت قصتان، قصة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص هذا الموضوع، أنه أحد الصحابة مرة زار خيبر، وكانت كما ذكرنا لا تزال خيبر اليهود يعيشون فيها ويعملون فيها كأجراء، فصحابيان زارا خيبر وافترقا في الطريق، كل واحد راح على مزرعته أو على بيته، لأن طبعا هذه الأراضي صارت ملكا للمسلمين، كل واحد من المجاهدين له سهم فيها، اللي جاهدوا مع النبي في فتحه عليه الصلاة والسلام. فأحد الصحابة كان هناك مع صحابي آخر، افترقوا في الطريق، واحد دخل في حارة من حارات اليهود، ففجأة وجده صديقه متشحطا بدمه أو يتشحط بدمه، وجده قتيلا، اسمه عبد الله بن سهل رضي الله عنه. فاحتار، فأحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام خبروه أن هذا قتل في خيبر ودفناه هناك، ماذا نفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تتهمون أحدا؟ يعني قال: لا شك اليهود، ما في غير اليهود. قالوا: تبع لكم بينة؟ قالوا: ما عندنا بينة. باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام وداه من نفسه، من عنده دفع ديته إليهم، دية هذا الصحابي لأهله، ولم يحملها لليهود، ما في بينة، ما في دليل قطعي. هذه قصة جرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قصة تشبهها جرت في حياة عمر بن الخطاب لما كان هو الخليفة، ما هي القصة؟ ابنه عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث ذهب إلى خيبر يتفقد أرضه، له أرض في خيبر لأن كان أحد المجاهدين فيها، وكان الظاهر بني عزبة في خيبر هيك بيت صغير على صقيفة، كان نائما على السطح على سطح سقيفة بيته. ففي الليل وهو نائم جاء جماعة فألقوه من على سطح البيت، وهو نائم وقع على الأرض وانفكت مفاصل يديه ورجليه، انفكت مفاصل يديه ورجليه ولكنه لم يموت، لم يموت. طيب ماذا جرى بعدها؟ الآن نحن في هذا الحديث. يقول ابن عمر لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، ولا شك ابن عمر اتهم اليهود، ما في غيرهم، ما في حد يسكن في غير اليهود. قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا، وصل الخبر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة، كان هو أمير المؤمنين، فخطب في الناس. ماذا يقول لهم؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أموالهم وقال نقركم فيها ما أقركم الله، وإن عبد الله خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. ما معنى كلام عمر رضي الله عنه؟ عمر بيقول أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام وافق أن يهود خيبر يبقوا فيها على أن يعطوا نصف الثمار للمسلمين، ولكن قال لهم تبقون فيها إلى أن يقدر الله أن تبقوا فيها، إذا أمرنا بإخراجكم تخرجون. ولما ذهب ابني عبد الله إلى خيبر عنده هناك بيت صغير، كان نائما في الليل فعدي عليه فألقوه من سقف البيت فانفصلت يعني مفاصل، انفكت مفاصل يديه ورجليه. يقول ما عندنا عدو هناك إلا اليهود، فهم عدونا وتهمتنا، هم اللي نتهمهم ما في غيرهم، لذلك الآن أنا قررت إجلاءهم من خيبر وأبعدهم إلى بلاد الشام وأصرفهم وأجليهم من خيبر، لأنه منع من استرع من شرهم. مرة قتلوا عبد الله بن سهل والآن ابني ابن عمر ومدري بكرة مين بدون يقتلوا، خلينا نجليهم نخلص منهم. فلما يقول ابن عمر فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا من خيبر وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط لنا ذلك؟ ما معنى هالكلام؟ طبعا عمر لما أعلن هذا الأمر في المدينة المنورة وصل خبر لليهود يهود خيبر أن عمر يريد إخراجه من خيبر إلى الشام، فجاء رئيسهم، رئيسهم هو من أولاد أبي الحقيق، يعني هم كانوا زعماء خيبر رؤساء خيبر من كانوا من أصلهم من يهود بني النضير، وهذا كان هو زوج كنانة اللي كان زوج صفية أم المؤمنين رضي الله عنها سابقا قبل أن يقتل. باختصار لما عمر بلغ الناس أنه بدي أخرج يهود خيبر من خيبر هم لم يرضوا بذلك، فأرسلوا رئيسهم، رئيسهم هذا من أولاد أبي الحقيق، فوصل إلى عمر في المدينة رضي الله عنه وماذا يقول له؟ قال يا أمير المؤمنين أنت بدك تطلعنا من خيبر وتخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو اللي أقرنا فيها، هو اللي أبقانا فيها وعاملنا على الأموال وقالنا نصف الأموال لكم نصفها لنا وشرط لنا ذلك، أي أبقانا في الأرض على نحن ما قدر ما نشاء، نحن قالنا تبقون فيها قدر ما تريدون بس تعطونا نصف الغلة، فكيف أنت تخالف أمر نبيك صلى الله عليه وسلم؟ شوف الحجة اللي أتى بها هذا اليهودي رئيس اليهود. فماذا يقول له عمر رضي الله عنه؟ قال له أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة؟ ما معنى الكلام؟ قال له يا فلان هادئ بن ابي الحكاك، العلماء لم يذكروا اسمه، ما كان معروف اسمه. المهم قال له: يا فلان، انت الان عم تقول لي هالكلام انه الرسول ابقاكم في خيبر الى قدر انتم ما تريدون وما تشاءون، خيار لكم. طيب ماذا تقول؟ ظنيتني نسيت المجلس اللي جمعك مع رسول الله عليه السلام مره وقال لك: يا فلان، كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة؟ ما معنى قلوسك؟ القلوس هي الناقة الشاب القوية. الرسول يقول لهذا اليهودي لما فتح خيبر عليه الصلاة والسلام، قال له كلمة، كان عمر حاضر المجلس، يقول له: يا فلان، سيأتي يوم عليك تخرج من خيبر، كأني أراك تخرج منها على ناقتك الشابة وهي تسع بك إلى الشام ليلة بعد ليلة، يعني بتمشي أيام طويلة حتى تصل للشام. فقال له: أنت ظنيتني نسيت لما النبي قال لك هالكلام قدامي أنه سيأتي عليك يوم تخرج من خيبر؟ فكيف النبي يقركم فيها ما تشاءون؟ هو اللي قال لك يوم من الأيام سوف تخرج، أي في مين بيطلعك منها ويخرجك منها؟ فكيف هالكلام؟ معناته كلامه غير صحيح، النبي أبقاكم فيها إلى ما قدر ما تريدون أنتم. فماذا أجابه اليهودي؟ قال له: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال له: لا، أنا ذكرت هالكلام، بس النبي كان عم يمزح، ما كان قصده جد، كان النبي يمزح. هزيلة يعني كلمة تصغير هزل، يعني النبي كان يمزح، ما كان قصده جد، عم بيقول لي هالكلام باب المزح، بس هو ما كان قاصد جد انه انا بدي اخرج من خيبر واجلى منها. فقال له عمر: كذبت يا عدو الله. قال له: كذبت؟ النبي عليه الصلاه والسلام ما كان عم يمزح معك. وفي روايه عند غير البخاري عند ابن شبه في تاريخ المدينه ماذا يقول له عمر؟ قال: كذبت والذي نفسي بيده انه لقول فصل، انه لفصل وما هو بالهزل. أي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قول فصل، أي جد، ما كان يمزح معك وما هو بالهزل، ما كان يمزح معك أبدا. فهنا أجلاهم، يقول ابن عمر: فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. انتهى الحديث. عمر رضي الله عنه من إنصافه لما أخرجهم من خيبر، أخرج اليوم منها، كان لهم السنة ما خلصت، السنة اللي بدهم فيها يأخذوا نصف الثمار، ما طلعهم فاضيين. قالوا: لكم حق الآن بهالموسم، بس الآن ما فينا نقطفه، خليني أعطيكم بداله مال وعروض. أعطاهم بعض العروض، يعني ثياب وحبال والرحل تاعي، يعني المركب اللي يوضع على سنام الجمل وغير ذلك من الأموال والإبل. أعطاهم مالا مقابل الغلة اللي كانت نصيبهم، وأجلاهم من خيبر. هذا الحديث يا أخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، بدي اليوم أتعرض لفائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أنه كلمة هذا اليهودي لما ذكروا عمر بكلمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: النبي ما كان قايلها جد، ما كان قبضها جد، هذه كلمة خطيرة. لذلك يعني يفهم منها أنه ممكن هالكلمة نرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت بحجة أنه ما كان عم يحكي عن حق وجد، كان أخذها مزح. هذا كلام لا شك باطل. لذلك في حديث رواه أبو داود وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما، أن أحد الصحابة اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله كان شاب صغير في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لما أسلم عبد الله بن عمرو وهاجر إلى المدينة، فكان يلحق النبي عليه الصلاة والسلام ويكتب عنه كل شيء، كل شيء يسمعه منه يكتبه، كان يحسن الكتابة. فلما رأوه مشيخ قريش اللي أسلموا بعد فتح مكة، شافوه عم يكتب كل شيء، كل كلمة بيقولها النبي بيكتبها رضي الله عنه. فقال فنهوه، يقول عبد الله عن نفسه، يقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أريد أحفظه. ليش عم يكتب؟ بيقول لك: أحفظه، يحفظ الحديث. يقول: حتى نهتني قريش، اللي كبار قريش بعد ما أسلموا قالوا له: لا، لا تفعل. فيقول فنهتني قريش وقالوا إن رسول الله بشر صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب وفي الرضا. يقول لما شافني مشيخ قريش المسلمين قالوا لي ما تفعل، شو عم تعمل انت؟ قالوا بكتب كل شيء. لا ما تكتب كل شيء، لان الرسول بشر احيانا بيكون طالع خلقه عليه الصلاه والسلام، يمكن يحكي كلمه ما بده اياها او ما انا حلوه او ما بيحبها، فالرسول يغضب واحيانا بالغضب يمكن يحكي كلمه ما يحبها، فكيف تكتب كل شيء وتنشره للناس؟ فيقول فامسكت عن الكتاب، بيقول لك بطلت اكتب. ثم يقول ثم ذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاه والسلام. في مره جالس مع النبي عليه الصلاه والسلام قلت له يا رسول الله والله كنت انا عم بكتب كل شيء عنك، حتى المشايخ قالوا لي لا ما تكتب كل شيء لان الرسول قد يغضب ويحكي كلام منه مظبوط. فماذا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام؟ يقول عبد الله فاشار صلى الله عليه وسلم باصبعه الى فيه وقال اكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق. قال اكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق. نقول له اكتب، أنا بالغضب ولا بالرضا لا أتكلم إلا بالحق حتى لو غضبت. لما كان النبي يغضب على المنبر حتى في روايات كان يهتز المنبر من شدة صوته عليه الصلاة والسلام، فنقول غضب فلا يقبل كلامه. قال اكتب ما يخرج منه إلا حق. هذه الفائدة الأولى. إذا ما في أحد يحتاج أنه كان هذا مزح، ما مزح، النبي ما بيحكي إلا حق في مزحه، ما أنه ما كان يمزح، كان يمزح بس حتى في مزحه ما كان ينطق إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، انظروا إلى مكر اليهود. شوف اليهود أهل خبص ومكر، يعني أول شيء أرادوا يضحكوا على عمر رضي الله عنه، قولوا له أنه أنت شافوا النبي مات عليه الصلاة والسلام، بيقول لك يمكن عمر نسي أنه النبي قالنا أقركم فيها ما شئنا، لما نهى من قرر إخراجكم نخرجكم، لكن عمر نسي هالكلمة. فقال له فجاء عليه من الباب اللي بيقوله اللي بيوجعوا لعمر، قال له أنت تخالف أمر رسولك؟ الرسول قالنا تبقون فيها ما شئتم. فعمر رد عليه بالحديث، قال له كذبت، قال له كذبت، الرسول قال لك بدك تطلع، أنت بالذات بدك تطلع وشايفك بدك تطلع، الله أطلعني أنك بدك تطلع من خيبر. فلذلك اليهود حاولوا التزوير والتلبيس على عمر حتى يبقوا في خيبر. هذه عادتهم يا أهل الإسلام، يعني بتقول لك إذا كان الله تعالى ذكر في القرآن أنه كانوا يقرؤون التوراة فيزورونها ويغيرونها حتى يتبعوا أهواءهم حتى تصبح موافقة لأهوائهم. اللي يحرف القرآن ما بيحرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام رسولنا. يقول تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لذلك اليهود خاصة يهود خيبر حاولوا في التاريخ الإسلامي 3 مرات تزوير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير قصة عمر. في عهد العباسيين، في عهد الخلفاء العباسيين، في زمن الإمام ابن جرير الطبري، تعلمون بأيامهم كان يؤخذ الجزية من اليهود، جزية يدفعونها كل سنة. فيهود خيبر بالذات جاءوا عند الخليفة وقالوا له نحن ما بندفع الجزية. فقال لهم ليش؟ فقالوا له عندك كتاب من محمد عليه الصلاة والسلام بيقلنا أنتم موضوع عنكم الجزية، مرفوعة عنكم، يعني ما في داعي تدفعوا الجزية، وأرجوك كتاب مزور. قالوا هذا بخط علي رضي الله عنه. فالخليفة كاد يصدق، فجاء الإمام ابن جرير الطبري ونظر فيه وقال هذا مزور، هذا الكتاب مزور. هذه الحادثة الأولى في عهد ابن جرير الطبري سنة 300 للهجرة. في سنة 477 للهجرة نفس يهود خيبر، نفس البيئة، نفس الذرية، أخرجوا كتابا للخليفة قالوا نحن ما علينا جزية لأن الرسول أعفانا منها، وأرجوه الكتاب، أرجوني الكتاب فأرجوه كتابا مزورا. فهنا كاد الخليفة يصدق، فحتى بالمسلم احد الوزراء اراد ان يشرع هذا ببند، يعني انه يهود خيبر ما عليهم جزيه. فجاء الامام البغدادي الخطيب البغدادي نظر في الكتاب، وهذا كتاب مزور. فالوزير ما اقتنع، قال له كيف مزور؟ كيف مزور؟ اعطيني دليل. قال له هم يقولون انه الرسول عفوهم من الجزيه، من اللي شهد لهم؟ كاتبين شهاده معاويه بن ابي سفيان وسعد بن معاذ رضي الله عنهم. قال له معاويه اسلم يوم الفتح السنه الثامنه للهجره، وهذا الاتفاق كما يقولون كان بالسنه السابعه للهجره، فتح خيبر كان بالسنه السابعه، فكيف معاويه يشهد ولم يكن وقتها مسلما؟ وشهدت سعد بن معاذ، قال له سعد مات سنه خمسه للهجره، فكيف يشهد سنه سبعه ومات سنه خمسه؟ فاعجب الوزير بعلمه ورد على اليهود قولهم، وامر كل الخطباء والوعاظ في المساجد انه ممنوع احد يذكر حديث الا ما يرجع للخطيب البغدادي، لان عنده علم بنقد الروايه. هذه ثاني مره فعلوها، وثالث مره في زمن ابن تيميه رحمه الله عليه اخرجوا كتابا قالوا الرسول اعفانا من الجزيه، فنظر في ابن تيميه وقال هذا مزور، واظهر تزويره من عشره اوجه ما فينا الان نستطرد بذكرها. لذلك الفائدة يا أخوة الإسلام أن اليهود أهل تزوير. واليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه بتقلي شو أثر هذا الحديث على واقعنا؟ بالله القضية ما انتهت يا أخوة الإسلام، هم الآن أيضا يحاولون تزوير الإسلام، يبغضون الإسلام، يحاولوا تزوير الإسلام. بالله نحن القرآن ما نستطيع، القرآن محفوظ في الصدور، مكتوب في الكتب، ما فينا نلعب فيه، الله حفظه. بس صاروا يأتون بالحديث يشككون بصحيح البخاري ومسلم. لأن أنت بتقول لي يا أخي نحن بعمرنا ما سمعنا يهودي عم يشكك البخاري ومسلم، ما بيجي يهودي بيشكك، مين بده يصده؟ بيشوف بعض المشايخ المنحرفين ببلش يلقي يعطيه مال أو يغريه بشيء آخر، فبتصير تسمع هذه الدعوة أنت من مشايخ مسلمين علماء مسلمين. الآن نسمع تشكيك بالبخاري ومسلم، تبحث تجد خلفه اليهود للتشكيك في الدين. الآن من المشايخ من يقول بأن الحجاب غير واجب على المرأة، هذا بتبحث عن هالمشايخ مين أغراهم بالأفكار هذه؟ كل اليهود. لذلك حولوا تزوير الدين من خلال التشكيك بصحيحي البخاري ومسلم. أمر آخر لما رأوا أنه المسلمين عندهم هذا الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر لا يطيقونه، لك ما دام جهاد موجود في الأمة ما فينا عليهم. لذلك الآن تسمع بأمريكا الآن طلعت الدعاية أنه نحن لسنا ضد الإسلام المعتدل، نحن ضد الإسلام المتطرف. مين الإسلام المتطرف؟ اللي يدعو للجهاد. الإسلام المتطرف اللي ينادي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإسلام المتطرف اللي ينادي بالخروج على الحكام ولو كانوا ظلمة أو كفرة. فقالوا الأمريكان نحن مع الإسلام المعتدل ضد الإسلام المتطرف. تصور يا أخي الإسلام، يعني هذه مؤامرات ما بس اليهود معها، اليهود والصليبيون وحتى بعض الحكام العرب وحتى ينساك معهم بعض العلماء للأسف المسلمين. يعني بدي بس اوضح هذه الصوره اكثر حتى تنتبهوا اذا هذه قضيه موجوده بحياتنا، ما انه بس هيك حكي. في سنه 2016 ما صار لها كام سنه عقد مؤتمر في جروزني بالشيشان. هذا المؤتمر قال هدفه بس ابراز هويه من هم اهل السنه. من هم اهل السنه؟ واللي ما بيكون بالمؤتمر لا يعد من اهل السنه. مين جابوا؟ دعوا المشايخ الصوفيين فقط من العالم الإسلامي كله إلى جروزني، وعملوا وثيقة جروزني أنه الإسلام ما في دعوة لكذا، ما في عنف، ما في إرهاب، ما في ما في ما في. مين حضره؟ المشايخ الصوفية اللي أكثرهم ما كان أصلا يؤمن بالجهاد ولا بإنكار المنكر. وشو قالوا في الوثيقة؟ قالوا السلفيون ليسوا من أهل السنة، أخرجونا من أهل السنة. لذلك حتى ما دعينا للمؤتمر اللي دعوا بس بعض الناس، ما بدنا نسميهم الآن، من عكار وغيرها. قال هؤلاء يمثلوا الإسلام، أما هؤلاء غيرهم متطرفون متشددون إرهابيون. يعني حصروا الإسلام بكام شيخ يعرفون أنهم دائما للحاكم مطوعين للحكام. لذلك اللي أصلا اللي عقد المؤتمر هذا قديروف رئيس الشيشاني هو يعطي الولاء لبوتين اللي بنفس السنة كان يقصف حلب بالصواريخ ويدمرها على أهلها. إنهم يعقدون المؤتمر يقول هؤلاء أهل الإسلام وكان رئيسهم ولي أمرهم بوتين يقصف حلب بالمدمرات والصواريخ. يريدون الإسلام ما في جهاد ما في أمر المعروف ولا نهي عن المنكر. هذا من التزوير ومن التلبيس على الناس. أمر آخر حاولوا من هذا الباب والحمد لله لم يفلحوا. كل هؤلاء العلماء انكشف أمرهم ما عادوا يؤثرون في الناس، ولكن الآن يحاولون أمر آخر الفرض، يفرضون على الناس قضية الانحلال الأخلاقي، لأن اليهود بدهم الناس تنحل أخلاقيا حتى يسيطروا على الشعوب. الآن تصور طلع قرار من وزير الداخلية أن اللوطيين ممنوع يعملوا اجتماعات علنية ويعملوا احتفالات وكذا اللوطيين. فبالأمس مجلس شورى الدولة اللبنانية قال قرار الوزير باطل واللوطيين لهم كامل الحرية يحتفلوا ويعلوا أنفسهم ويعملوا احتفالات ومهرجانات علنا. شوف هذه الدولة، الدولة اللبنانية مجلس شورى الدولة الآن بس همك الآن اللوطيين، أكلان هم اللوطيين كيف بدهم يحتفلوا؟ ما بتشوفوا شو عم بيصير بالبلد؟ سرقت أموال الناس ولم تسألوا؟ البلد فلتيني ما في أمن، ألا تسألون؟ بلدنا ما فيها شيء، ألا تسألون؟ يا أخوة الإسلام بدي أقول كلمة، إنه كل هذا ما ترونه من فلتان أمني وتفقير لأهلنا في طرابلس خاصة كل هذا مقصود. والله لو الدولة صادقة في فرض الأمن لفعلت. شوف لأن ما بنسمع إلا عمليات استباقية، ألقوا القبض على 20 شاب وكذا، بيقول لك قبل ما يعملوا شيء. ما شاء الله ما هالأجهزة يا أخي الأمنية اللي قبل ما تصير العملية بكشفوها. طيب ليش ما عم تكشفوا الشبيحة اللي عندنا؟ ليش ما عم تكشفوا الناس اللي عم يهدوا خوات؟ ليش ما عم تكشفوا اللي عم يسرق المازوت؟ ليش ما عم تكشفوا اللي عم يسرق الكهرباء؟ ليش ما عم تكشفوا اللي عم يسرق المي؟ هذا مقصود ليشغلوا الناس، انه خلي المسلمين بطرابلس احسن ما يقوموا علينا، مشغولين بلقمة العيش وبالتشبيح وبالفلتان الامني، ما بقى يفضوا، ما بقى يفضوا لنا. والان في منظمة اسمها ابعاد عم تقول بدنا نفرض هذا العلم على المدارس على الاولاد، انه نعلمهم انه اللواط ما في شيء، حرية شخصية ويتعودوا على هالشيء. شوف همهم الان يشغلوا الاولاد بهذا الامر، وبيقول لك ما دام المسلمين خاصه بالبلدنا بالشمال بطرابلس مشغولين بلقمه العيش بالفلتان الامني، ما حد رح ينتبه شو عم نفرض على اولادهم ولا شو عم نشرع للوطيين. لك الان اذا الشيخ قام قال يا جماعه بدنا نقوم نعترض على هؤلاء، الناس تقول لك اي والله جعانين وما فاضيين، ما لنا فاضيين هالشغلات، بدنا ناكل عم ندور على لقمه العيش. شغلونا بهذا. لذلك يا أخي سام لابد يكون عندنا وعي، وعي ما يترك الأمر هكذا، نترك طرابلس للشبيحة والزعران يفعلون بها ما يشاءون، وبعض الأجهزة الأمنية بعض العناصر يستفيدون من هؤلاء الشبيحة بالأموال ويسكتون. لذلك على أهل الحل والعقد في البلد أنه يتحركوا ما يرضوا بهذا الأمر، في حين المناطق الثانية في لبنان آمنة تعيش برخاء اقتصادي وسياحة وحياة عادية آمنة واطمئنة ونحن نعاني ما نعانيه. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.